بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر في ظلال سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال. ولازلنا نرتع في رياضها الغناء الجميلة، حيث تعبئ هذه السورة المجتمع المسلم لمواجهة الكافرين ولمعرفة أصناف الناس من حولهم، وحيث تعقد هذه السورة أو يعقد الله من خلالها موازنات كثيرة بين أمور عديدة تدور في مجملها حول الفوارق بين الإيمان والكفر، أو مميزات المؤمنين عن الكافرين. وكنا في درسنا السابق مع موازنة بين جزاء المؤمنين في الآخرة وجزاء الكافرين في الآخرة، وعرفنا كيف أن الله تعالى أعد للمؤمنين جنة عظيمة مثلها أن فيها من النعيم ما لا يحصى وما لا يخطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا جزاء المؤمنين. أما جزاء الكافرين ففي الجزء الآخر من الموازنة، حيث يقول الله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أهذا كهذا صاحب الجنات وفيها هذه الأنهار بأنواعها وأصنافها، أهو كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ كل عقل بل كل جزء من عقل يقول: لا، ليس الأول كالثاني، بل الأول أعظم وأفضل وفي خير عظيم، وأما الثاني ففي هلاك وضلال مبين. يفتح الله أمامنا في هذه السورة بعد ذلك ملفا جديدا، بعد ملف المؤمنين والكافرين والموازنة بينهم، يعقد موازنات بين المؤمنين وبين المنافقين، والمنافقون فرقة من الكافرين ولكنهم شر أهل الكفر، والنفاق هو أوحش الكفر وأخبثه وألعنه، والله تعالى بين هذا بإشارات لطيفة في القرآن، حيث يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم المنافقين إلى جهنم قبل الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل فلا أسفل منهم، فليس تحتهم شيء، فهم أسفل الخلق يوم القيامة، والكافرون بالتالي أعلى منهم وإن كانوا في دركات النار، نعوذ بالله من النار ودركاتها ومن فيها. وبداية هذا الملف بيان صلة هذا الصنف، صنف المنافقين، إذ يقول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. منهم أي من الكافرين، من الذين كفروا، من الذين قال الله فيهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من هذا الصنف الذي يلقى في النار يوم القيامة خالدا مخلدا، ومنهم من يستمع إليه، وهم المنافقون كما سيتبين ذلك من أوصافهم في الآيات القابلة بإذن الله. والنفاق مرض يصيب القلب، مرض يجعل القلب مترددا متذبذبا مضطربا لا ثبات فيه ولا مبدأ له، يخاف منك ويخاف مني ويشك في نفسه ويتوقع الضرر من كل جهة، كما قال تعالى: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. لو أن المنافق بين الناس وقال قائل: اضبط، امسك، حوش، هو على طول يفكر في نفسه، يظن أنه هو المقصود بهذا النداء: يحسبون كل صيحة عليهم. ولو أنزل الله تعالى أمرا بالمقاتلة: يخافون خوف الميت، خوف من جاءه الموت، لماذا؟ يتوقعون أن هذا الأمر موجه إليهم، وأن المؤمنون وأن المؤمنين سوف يقتلونهم، فيضطربون اضطرابا عظيما، فلا تجد لهم مبدأ ولا موقفا ولا رأيا ثابتا ولا علما ولا هداية. وهذا النوع سماه الله بالمنافقين، وسمى عمله النفاق أخذا ونقلا عن النافقاء. هو حيوان يسكن الأرض في التراب ويعد لنفسه جحرا ذا بابين، له باب من هنا وباب من هناك، لأنه يتوقع الخطر على نفسه في كل لحظة، فأعد لنفسه مهربا يدخل أحيانا من هنا ويدخل أحيانا من هناك، فيعطي تمويها لأعدائه وخصومه من الحيوانات الأخرى، فلا يعرفون مدخله، مرة من هنا مرة من هناك، فلا يعرفون جحره ولا بيته. ولو فاجأه عدوه من جهة فدخل وراءه نفذ هذا الحيوان من الجهة الأخرى، فإنه يمر هكذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، كأن لهم بيتا له بابان أو واجهتان، واجهة من قبل المؤمنين وواجهة من قبل الكافرين اليهود الملاعين لعنهم الله. فيخرجون مرة من هنا مع المؤمنين بالنهار، يفتح الباب على اليمين ويطلع مع المؤمنين، يخرج معهم المساجد، يجلس معهم في صف الجيوش وإعدادها مقدمة الأمر كده، فيظهر كأنه مسلم، وحين يسر الليل الدنيا بظلامه فلا يرى أحد أحدا، يخرج وينسل من الباب الآخر إلى شياطينه من اليهود، فيقولون لهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مرة من هنا ومرة من هنا، فسموا بالمنافقين وسمي عملهم بالنفاق تشبيها بهذا الحيوان المنافق الذي يخادع خصومه، فمرة يخرج ويدخل من هنا ومرة يدخل ويخرج من المخرج الآخر. وهذا مرض في القلب، قال الله عنه: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك نسميه نحن في لغتنا العامية في أمثالنا الشعبية نسميه بذي الوجهين. يقول صاحب الوجهين إيه؟ صاحب البالين كذاب أو أبو بالين كذاب. بال هنا وبال هناك يعني رأي هنا ورأي هناك، وجه هنا ووجه هناك، يضحك أمامك ويغضب عليك من خلفك أو يطعنك من خلفك، هذا شكل المنافق. الله تعالى عرض صورتهم كاملة في القرآن الكريم بكامله، فمن أراد أن يعرف وأن يدرس النفسية المنافقة فليقرأ القرآن كله وليجمع آيات النفاق أمامه ثم يرتبها حسب ترتيب الصورة والشكل، فيكتمل أمامه شكل المنافق فيرى صورة دقيقة ووصفا عجيبا. ولا عجب، فإنه وصف الخالق لصنعته سبحانه وتعالى، فإنه وصف الله العليم بالغيب لهذه النفس الخبيئة الخبيثة. ولا تجد أعظم منها وصفا ولا تجد مثلها رسما، كما استمعنا في صلاة المغرب من سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، فأنه يقسم بالله تأكيدا لكلامه، ويشهد الله على ما في قلبه. هذا هو ما نراه، هذه هي الصورة الجميلة التي نراها أمامنا، ولكن بينه وبين الله تعالى في قلبه الباطن الذي لا تصله عيوننا ولا إدراكاتنا، وهو ألذ الخصام. كان أمامنا يقول كلاما جميلا طيبا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هكذا هنا يصفهم الله تعالى بأوصاف معينة تتناسب مع حال السورة، ويصفهم الله تعالى في كل سورة بأوصاف تتناسب مع المقام الذي ذكروا فيه، وجعل لهم سورة مخصوصة باسمهم الخبيث حتى يعرفوا بها، سورة المنافقون. وأكثر من وصفهم وفضح خباياهم ونواياهم الخبيثة في سورة قال عنها العلماء، وهي سورة التوبة، قالوا عنها الفاضحة على سبيل التسمية أو الوصف، كأنهم يسمونها سورة التوبة سميت بسورة الفاضحة، سماها العلماء بهذا. أما سورة التوبة أو براءة فهو من عند الله. الفاضحة لأنها فضحت المنافقين فضيحة لا توجد في سورة أخرى، الله تعالى كشف عنهم الغطاء تماما. كان الإسلام قد اشتد وتميز الخبيث من أو ميز الله الخبيث من الطيب، فما عاد هناك داع لإخفاء هذه الصورة الخبيثة، ففضحها الله تعالى في سورة التوبة فسميت بالفاضحة وسميت بالمقشقشة وسميت بالحافرة، لأنها قشقشت أخبارهم، أي جمعت أخبارا كثيرة من أخبار المنافقين، وسميت بالحافرة لأنها حفرت وراءهم وأظهرت خباياهم التي خبأوها عن الناس. والنفاق شر عظيم نعوذ بالله منه. النبي صلى الله عليه وسلم حدد له علامات من قبل وحي الله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يتخلص منها. وذكر هذه الثلاثة وزاد عليها رابعة: وإذا خاصم فجر. فنعوذ بالله من النفاق ومن أوصافه. والله تبارك وتعالى لفت النظر إلى علامة واضحة يعرفون بها كما سيأتي في هذه السورة. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. تجد كلامهم غير مترابط، غير متناسق، غير متآلف، فيه تعارض وتفكك. اليوم يقول لك كلاما وبعد ساعة يقول لك كلاما آخر. تجده كذلك يلوي لسانه بالكلام، لا يتكلم كلاما صريحا، إنما يلوي لسانه بالكلام ليخفي عنك حقيقة ما قاله، ليخفي عنك حقيقة ما قاله. ومما ينبغي أن نذكره دائما وأن نعرفه يقينا أن النفاق والمنافقين صنعة من؟ من الذي صنعهم؟ اليهود. اليهود هم الذين أوجدوا هذا النوع من البشر بالتعشيم الإعلامي والفقاعات الإعلامية. نحن أهل كتاب، نحن أهل علم، نحن أهل رسالات سابقة. أنتم يا عرب فقراء، ضعفاء، رعاة شاة، متأخرون، متخلفون، لا علم لكم ولا حضارة ولا شيء، فاتبعونا. فكان المنافقون تابعين لليهود قبل الإسلام أو قبل ما يدخل الإسلام المدينة المنورة. فليس هناك في المدينة ذلك الوقت أقوى من اليهود، وهي قوة زائفة مفتعلة مصطنعة أيضا، ولكن العرب طيبون. صدق هؤلاء المنافقون من العرب، صدقوا هذه المقالة وتلك الإشاعات، فتبعوا اليهود على ما هم عليه وتشبهوا بهم. زي من هذا تلاقي واحد عشان يعمل انه متحضر يعني يلبس شورت ويمشي في الشارع كده، بقى متحضر زي الاجانب ماشي بالشورت. لكن ليس هذا هو التحضر. والبنت برضه لازم عشان تكون متمدينه وتكون متحضره ومثقفه ومتفتحه، ده كله فتحت ملابسها من كل جهه. هو ده التفتح، تفتح تفتيح القلب على الحقائق، مش تفتيح الملابس عن العورات. قوم لا يفقهون ولا يعقلون. فلما جاء الإسلام وهؤلاء تبع لليهود وتشبهوا بهم، ولذلك أدعو من أراد أن يتعرف، أدعوه إلى عقد مقارنة أو موازنة بين المنافقين وبين اليهود، ستجد صفات واحدة وشخصية واحدة ونفسية متشابهة تماما. الحديث الكذب والكذب بالحديث ولي اللسان، هذا أصله من اليهود. كانوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: السلام عليكم يا محمد. لعنهم الله، سام وليس السلام، أي القتل والدمار. كانوا كما أمرهم الله تعالى من زمان موسى أن يدخلوا القرية المقدسة وأن يقولوا شطة، فينصرهم الله بهذا: ضعوا أقدامكم على عتبة الباب وادخلوا وقولوا حصة، أي اللهم حط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا يا رب. فتكبروا أن يقولوا حصة مع أنهم لا يعتذرون لأحد، إنما يعتذرون إلى الله تبارك وتعالى. ليس فيها ذلة، إنما طلب لتزكية النفس وتطهيرها من الذنوب. فلم يقبلوها وقالوا حنطة، أدخلوا عليها نونا حنطة، والحنطة هي حبة القمش، بدل ما يقول حطة قالوا حنطة. وهكذا أمور كثيرة كانوا يلوون فيها ألسنتهم، اكتسب منهم هذه الصفة الخبيثة أولئك المنافقون. الغدر في الخصومة أو الكدر في الخصومة ونقض العهد وكل الصفات الخبيثة التي ظهر بها المنافقون، الجبن، الخوف من المؤمنين، التردد، كل هذا عند اليهود، كل هذا عند اليهود. فسالت النفسية المنافقة سعة صورة طبق الأصل تقريبا من النفسية اليهودية الكبيرة. جاء الإسلام ولم يعرف العرب النفاق، كانوا واضحين في مكة، كان الواحد كأبي جهل وأبي لهب لعنهما الله يقول عن نفسه كافر ويعلن كفره بصراحة، وأبو طالب يموت على ملأ من الناس، وابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويستنطقه كلمة التوحيد فيقول يا ابن أخي بل على ملة الأشياخ، سأموت على ملة كبار قريش الكفر هؤلاء، ومات عليها على الشرك والعياذ بالله، ما تورع ولا خاف ولا خشي شيئا ولا توارى، قالها بوضوح. فكانت القوة في مكة للكافرين. حينما دخل الإسلام المدينة ونصرهم الله يوم بدر وصار لهم جيش وصارت لهم قوة ترهب، فصارت هناك قوتان، خاف المنافقون على أنفسهم لو غلب المسلمون اليهود وضربوهم وقتلوهم لقتلوا المنافقين معهم فهم أولادهم، ثم يأتي عندهم خاطر آخر ربما تعلو راية اليهود وتغلب قوة الكفر قوة المسلمين فسيقتلنا الكافرون مع المسلمين ونحن نصلي معهم في المساجد. يعني واحد ممكن يكون منافق يخاف يجي المسجد، عاوز يظهر قدام الناس انه مسلم كويس ولا هيقبضوا عليه، يمكن هو شغال معاهم بس على ما يظهر بقى هو شغال ايه، فممكن يخاف من هذا، يخاف من ان يغلب اليهود ويخاف من ان يغلب المسلمون، صار مترددا بين هذا وبين ذلك. فظهر النفاق في المدينة لوجود قوتين متناظرتين في مقابل بعضهما، فهؤلاء الضعاف لم يجدوا لهم مأمنا إلا في أن يضحكوا في وجه هؤلاء ويضحكوا في وجه هؤلاء، ولم يكونوا من فريق منهم، لا كانوا تبع المسلمين ولا كانوا تبع اليهود، ولكن بالتأكيد في فريق من الاثنين، فريق من الفريقين راجح عندهم ويميلون إليه أكثر، هو فريق اليهود والكفرة، والله تعالى المطلع على القلوب بيّن هذا في سورة المائدة بيانا في غاية في الدقة، بيانا غاية في الدقة، يقول الله تعالى بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، المؤمن الحق سوف يلتزم لن يتخذ عدو الله وليا أبدا، أما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون هذا وصفهم دائما ستراهم يسارعون فيهم، يسارعون في من؟ في اليهود والنصارى. طيب سارع إلى ولا سارع فيه؟ الكلام العادي سارع إلى ولا سارع فيه؟ سارع إلى، الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولم يقل وسارعوا فيه لما سارعوا إلى، فسارع في لغة العرب تقال سارع إلى، وسارع فلان إلى كذا، إنما يسارعون فيهم كأنه لا يرضى ولا يكتفي ذلك المنافق الخبيث أن يصل إلى أرض اليهود فقط وأن يكون ضمن جماعتهم، بل يظل يسابق حتى يتعمق فيه ويكون في وسطهم، ويكون في إيه؟ في وسطهم، يسارعون فيهم، كما قال بعض العلماء هي كما يأوي الطفل إلى أمه فكأنه يدخل في صدرها فتحتويه بيديها، يعني خذ حضنك في حمايتك، يدخل في عمق اليهود ليس مجرد تظاهر ولا مجرد منظر فقط، إنما بعمق يدخل في اليهود بعمق. بينما إذا ذكر المؤمنون تمنوا لهم الهلاك، المنافقون يتمنوا الهلاك للمؤمنين كما مر بنا في سورة الفتح. حد فاكر؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. ظننتم خلاص عادي ظن يعني احتمل الاحتمال في العقل وارد فيش مشكلة، لكن المشكلة فين؟ والجرم والخطيئة وزين ذلك في قلوبكم. يعني توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى العمرة هو وأصحابه قالوا جاءوا أو ذهبوا إلى قريش بأرجلهم وأنفسهم فلن يعود أحد منهم سالما، سوف تقتلهم قريش جميعا ولن يعود منهم أحد. ولم يقولوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، للأسف الشديد لا يحصل كذا، لا لا، انبسطوا وانشرحوا. ساعتها تكون فرصة عظيمة، يعني كأنهم يقول يا ليت قريش تنفذ ذلك. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فكان يتمنون هلاك المؤمنين بينما يتعمقون في وسط اليهود وأهل الكتاب. فالمنافقون فريق بين فريق الإيمان وفريق الكفر، يتردد هنا وهناك، ولكنه يحب الكافرين أكثر من المؤمنين ويتمنى للمؤمنين الهلاك والدمار. الله تبارك وتعالى يذكرهم في سورتنا قائلا ومنهم، حتى تعلم أن المنافق ولو كان اسمه محمدا أو أحمد أو علي أو عبد الله أو نحو ذلك، طالما اجتمعت فيه صفات النفاق فلا ينفعه اسمه ولا يسرع به نسبه، إنما هو منافق والمنافق كافر. ولو كان يصلي مع المسلمين في المساجد فهو كافر، ولو كان يحضر الدروس والخطب أنه لم يحضر ليتعلم ولم يحضر لله، إنما حضر لنقل الأخبار، إنما حضر لخدمة الدنيا لا لله وخدمة الآخرة. فلا بد أن يفيق لنفسه، لا بد أن يفيق لنفسه وأن ينتبه لخطره، فهو على خطر عظيم. الله تعالى يقول ومنهم، أي ومن الذين يخلدون في النار يوم القيامة ويسقون ماء حميما يقطع أمعاءهم، ومنهم هذا الصنف. ومن أوصافهم وأحوالهم يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. انظر إلى دقة التصوير في القرآن الكريم، الله يصور الموقف تصويرا عظيما. ومنهم أي من الكافرين من يستمع إليك، يستمع ولم يقل يسمع، لن يستمع أبلغ، جلس بإنصاف فتح أذنيه انتبه، يحمق بعينيه في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي من تحدث بحديثه ودعا بدعوته، فانظر إليه كأنه طالب مجد. أحد عمل ما شاء الله تبدأ حفظ الدرس ده بسجل، وفعلا بسجل بسجل حاجات ثانية، قاعد كده ما شاء الله. إذا الطالب المجد أحيانا ينام ينعم أحيانا يسرح، ده قاعد منتبه ما شاء الله، متمثل صورة الطالب المجد الحريص. ومنهم من يستمع إليه، ويستمع إليه أبلغ من يستمعك، فقال الله ومنهم من يستمع إليه، ولم يقل ومنهم من يسمع إليه، ولم يقل ومنهم من يستمعك أو يسمعك، بس مع هذا قاعد مخصوص غير مخصوص ومنتبه ومجد في السماع. وبعدين حتى أي انتهى المجلس، حتى إذا خرجوا من عندك، انفض المجلس خلاص وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من درسه ومن حديثه، قالوا أي المنافقون هؤلاء قالوا للذين أوتوا العلم، هم الصحابة رضي الله عنهم، لم يقل قالوا للذين آمنوا، إنما المقام مقام تعلم. فاعلم أن المجلس فيه من هو مضيع وقته في غير العلم، جاء ليضر ولا لينفع، جاء يقتنع ليتصيد أخطاءه. وهناك أهل علم جاي مخصوص للتعلم، جاي مخصوص للمعرفة، قصدت من بيتها أنها تطلب معرفة أمر الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. في مجالس العلم من صفته هكذا، جاء يسعى، جاء يطلب، فسماه الله بهذا الوصف العظيم. فقال: قالوا للذين أوتوا العلم، جلس ليتعلم فتعلم، والجزاء من جنس العمل، وذاك جاء لغير التعلم فلن يتعلم شيئا. الله لا يظلم الناس شيئا. قالوا للذين أوتوا العلم، جاءوا يطلبون العلم فعلا، حريص كل واحد منهم على أن يطلب العلم ويتعرف. والصحابة ضربوا في ذلك أروع الأمثال، فلذلك آتاهم الله علما وعلمهم العلم. فيسألهم المنافقون: ماذا قال آنفا؟ ماذا قال؟ شوف السؤال، ماذا قال آنفا، أي ماذا قال الآن سابقا؟ وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يتكلم الآن، ماذا كان يقول؟ حتى لفظ القول ما وعوه، ما انتبهوا إليه، يعني كان ينتظر أن يقولوا إيه؟ ماذا قصد بقوله آنفا؟ سمع، حفظ الكلام، سجل المحاضرة، بس ما فهمش زي بعضه، لكن ما فيش ناس خالص. فاتتني كلمة من الجملة الفلانية، وكان بيقول في قسمين، القسم الأول كذا والقسم الثاني إيه؟ زي بعضه، حفظ بعض بعضا ونسي بعضا، لكن ما في ولا كلمة ماذا قال، ما تعرف حتى ماذا قال. وذلك يدل على أنهم لم يجلسوا للعلم ولم ينتبهوا للعلم، جلسوا لغير الله فصرف الله قلوبهم. يدلك أيضا على أن المنافقين السفهاء أغبياء، لا تغتر بجمال صورتهم ولا بحسن منطقهم ولا بالصورة الإعلامية البراقة التي تقال عنهم أو ترسم لهم، إنما قال الله عنهم في سورة البقرة: ألا إنهم هم السفهاء. ألا يعني انتبهوا، انتباه، يأتيكم الآن ما يلي: إنهم هم دون غيرهم السفهاء، المنافقون. والسفيه هو خفيف العقل، خفيف العقل، فكيف يفهم، كيف يحفظ؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، فكان أحدهم يجلس ويعي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أحدث عن زيد بن ثابت، ولا عن أبي بن كعب، ولا عن عبد الله بن عباس أو ابن مسعود، ولا عن أبي هريرة، ولا عن عائشة رضوان الله على الصحابة جميعا، وإنما أكتفي بذكر هذا المثال الذي أكرره كثيرا. تلك المرأة الأنصارية التي كانت تخبز على تنور في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوافق بقدر الله خبزها للخبز أو للعجين، صناعتها للخبز توافقت قدر يوم الجمعة ساعة الخطبة، فهي عند الفرن ولكن تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عدة جمع بسورة قاف، فسمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة وهي على حالتها تلك، فإذا بها تحفظ السورة وتفخر بذلك وتقول: ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف كده قاعدة في أي فصل ومين زملائها، وهي أدوات العلم اللي معاها، جالسة أمام الفرن معها عجين، وما تطرح به العجين في الفرن، ثم المطرحة أو نحو ذلك، وفرن فيه نار يمكن أن تتسرب النار إلى البيت فتحرقه، والخبز في الفرن يحتاج إلى متابعة لئلا يحترق ويفسد. إذا من كم عمل عدة أعمال في وقت واحد، ومع ذلك فرغت قلبها لتسمع النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الشغل العظيم حفظت سورة قاف سماعا. وأين كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يخطب المؤمنين على المنبر يوم الجمعة، ربما لا يعلم بوجود تلك المرأة، وما كان يتكلم في مكبر للصوت حتى يصلها صوته عاليا واضحا. شوف بقى، صوت عادي، إنساني عادي على المنبر، وكم وصل منه إلى هذه المرأة؟ فوصل بأي مستوى؟ عالي قد إيه؟ طبعا صوت منخفض جدا، يعني يدوبك كده تلتقط، لو حد جنبها تنفس هيشوش عليها بالسماع. سبحان الله. وحفظ السورة دقائق، لا المعلم يقصدها ولا هي تقصد المعلم، ولكن علمها الله تعالى من شدة حرصها، من شدة حرصها قاعدة تخمد وتحفظ سورة قاف. فقل بالله عليك بقى، النساء اللاتي لا يشغلهن شيء كان بيعملوا ايه في العلم؟ عائشة رضي الله عنها كانت تكتب الوحي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان لها مصحف، صحف كتبت فيها قرآنا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت بين الرجال بذلك، كانت فقيها. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18، يعني من 6 سنين ل 18 سنة. 18 سنة سنة كام السنة دي؟ في 6 سنة يعني؟ تسألها كده أولى جامعة زي بعض، الثانية جامعة، تسألها كده عن نواقض الوضوء، تسألها كده عن أحكام الحيض كحكم خاص بها. حدثني أحد الناس عن قريبته كانت في الجامعة وتصوم رمضان وعليها العذر، ما تعرف. عائشة رضي الله عنها مع سنها الصغيرة كان إلى الآن، كان العلماء قديما وإلى الآن يصفونها بالفقيهة. فقيهة مش عالمة، عالمة هذه يعني حفظت كلام العلم فقط، لا، ده كان لها فقه، يعني تفهم الكلام، تستنبط منه أحكاما، لها رأي ولها اجتهاد. فقيهة أبلغ من عالمة، أبلغ وأعلى من عالمة، درجة عالية. فقيهة رضي الله عنها وأرضاه، ينزل ضيف يوما على مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبيت فيه، وكان في وقت برد، تعرفين مدينة تبقى برد في أيام الشتاء، فأعطت للرجل لحافا يلتحف به من البرد وهو نائم في المسجد، فاحتلم الرجل ليلا وأصاب ماؤه ذلك اللحاف. يا ذا الكسوف والحرج، يعمل ايه المشكلة دي؟ يعمل ايه المشكلة دي؟ غسل اللحاف غسله وجففه ثم رده إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا هذا، أفسدت علينا لحافنا، أما كان يكفيك أن تفعل به أو أن تقول به هكذا؟ وحكت بيديها، يعني كنت تفركه هكذا، فهو ماء طاهر ولا حياء في بيان العلم. وما قالت كلاما محرجا، من كلام محترم جدا، كلام غاية في الفقه والوعي، أما كان يكفيك أن تقول به هكذا؟ وفركت اللحاف بيديها إشارة إلى طبيعة العمل، تترك هكذا والماء طاهر لا حرج فيه. فبينت له الحكم، بينت له الحكم. فقيها ما شاء الله، 18 سنة ما شاء الله، فقيها ولها جولات. وكانت ابن عمر رضي الله عنه يأتيه السائل عبد الله بن عمر الخطاب فيقول: اذهب إلى عائشة ثم ارجع إلي فأخبرني بماذا قال، يتعلم عليه. روح اسأل، ولما تقول لك تعالى قول لي أنا كمان سأتعلم معك. وأحيانا عائشة رضي الله عنها من ورعها كانت تبعث إلى ابن عباس وتبعث إلى فلان وتقول السائل ثم عد إلي فأنظر ماذا قال. ما شاء الله، فقه عظيم. إذا كانت النساء بهذا الشكل تحدث عن الرجال ولا حرج، فينطبق عليهم قول الله تعالى الذين أوتوا العلم، أما المنافقون فأغبياء سذج لا يفهمون ولا يعقلون. قال تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وانظر هنا أخي المسلم إلى بركة مجالس العلم وبركة المجلس مع المؤمنين، أن تجلس مع بعض المؤمنين هذه بركة عظيمة. وانظر مضرة أن تجلس مع الكافرين، نفع هنا وضرر هناك. المنافقون مجلسهم لا فهم ولا علم، ولو جلست معهم تسمع ما يسيئك، فانهم كفار ليس عندهم جمرك على الكلام ولا بأس بالكلام، يقول ما يشاء. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. انت نكته في كلمه نجلس، يعني احنا بنضحك بنهرج. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر، خطيرة. هذا من مضرة الجلوس مع الكافرين. والمنافق جلس مع المؤمنين ولم ينتفع، لكن المسلم يجلس مع المسلمين ينتفع، كما تعلمون من خلال الحديث القدسي المعروف أن الله تعالى يباهي ملائكته في السماء بإبادته المؤمنين في الأرض في مثل هذا المجلس الطيب، جعله الله فيه ميزان حسناتنا جميعا وحجة لنا لا علينا. فيقول لملائكته كيف وجدتم عبادي؟ تقول ربنا وجدناهم ذاكرين عابدين قارئين مصلين، يقصون على الله أحوال العباد في المساجد والله أعلم بحالهم، ولكن سئلوا فيجيبوا. ويدور حوار بين الله تعالى وبين ملائكته، يباهي من خلاله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالمسلمين في الأرض، إلى أن يقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب. فتقول الملائكة يا ربنا إن فيهم فلانا لم يأتي للذكر وإنما جاء لحاجة، يعني كان يريد فلانا فسأل عنه في بيته، قال بالمسجد، قال أذهب إليه بالمسجد حتى أحبذه قبل أن ينطلق فأقضي منه حاجتي، بدل ما يروح كده ولا كده يلفت مني تاني أمسكه بالمسجد نصلي العشاء مع بعض وأخذه ونمشي. فجاي لمين؟ جاي لفلان مش لله. وجلس هنا مضطرا، مهمة عمل، بس جاي إيه؟ مش كاره لينا ولا المجلس الطيب دوت ولا للكلام اللي بيقال ولا كاره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وراءه امر شغله فجاء من اجله. بخلاف المنافق جاء يجلس في وسط المؤمنين وهو مبغض لرسول الله عليه الصلاه والسلام وقلبه فيه مرض، وجاء ليضر لا لينفع. فتقول الملائكه يا ربنا ان فيهم فلانا لم يات للذكر وانما جاء لحاجه. فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني غفرت له كما غفرت لهم. ايه المشكلة يعني؟ يقعد معاهم ويغفر لهم ولا يغفر له هو؟ لماذا؟ هو معهم. واللي جور السعيد، جور السعيد دايما جالس العلماء، كنت في مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجالس الذكر. قال العلماء أي مجالس العلم الذي يذكر الله به، العلم الذي ذكرك بالله هو ده رياض الجنة. بقى تقول لي جنينة المطار ولا معرفش جنينة حديقة الطفل ولا الحديقة الدولية ولا حدائق الدنيا كلها، روضة من رياض الجنة مجالس العلم في الأرض، جعلنا الله من أهلها، اللهم آمين. فالمسلم ينتفع. والمنافق يدخل هذا الخير ويدخل هذه الروضة فيضر. سبحان الله، حينما تنقلب النعمة نقمة على بعض الناس، نعمة كل اللي حواليه يستفيدوا وهو ما يستفيدش. قال الله تعالى في سورة البقرة عن المنافقين أيضا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الأهالي لا يرجعون تلك عن الكافرين قال لا يعقلون. الكافرون لا يعقلون، فلو عقل يرجع، لكن المنافق لا يرجع أبدا. قلبه طبع عليه، أصابه المرض وتملك منه فلا يرجع أبدا، نعوذ بالله من النفاق. ما قصة هذا المثل؟ ولكن المنافق مثله كمثل رجل في مكان مظلم في الصحراء، فعادة العرب، عرب يعرفون هذه الصورة تماما، هذا الشكل، رجل في صحراء مظلمة استوقد نارا، يعني أوقدها أو قال لعبده أو غلامه أوقد لي نارا، كما قال فرعون عليه اللعنة يا هامان فأوقد لي على الطين، فممكن يقول لغلامه لخادمه أوقد لي نارا فتشعل له النار. والنار من فوائدها النور، تنور المكان ما شاء الله. وكانوا يوقدون نارا قديما هداية للضال عن الطريق بالليل. شوف نار تقول لك أكيد عندها ناس نروح نتعشى معاهم والله ينولنا خير، نبيت معاهم في ونس، كانت تنير المكان. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ مع أنها كانت نار، لكن قال ذهب الله بنورهم وليس بنارهم. مش النار كلها راحت، لا، نور النار فقط، يعني انطفأ نور النار. تعتقد طبعا احنا اهل مدن حرمنا من هذه النعم، من هذه الايات. كان زمان في الفلاحين كده مولع المنقد، وبعدين ما شاء الله النار كده الصهر تبقى جميله وحلوه وصحيه كده، يبقى الخشب من الداخل تبقى فيه رطوبة، فالنار تنطفئ، ينطفئ لهيبها فقط فيذهب نورها، يفضل فيها ايه؟ يدخن بقى، يدخن المية الداخلية أو الرطوبة اللي في داخل الخشب منعت اشتعال النار، يوم تلاقي الخشب يعمل دخانة، الدخانة تلوث الهواء، تيجي تتنفس متعرفش، مفيش نور قدامك تشوف، عاوز تقوم هتتخبط هنا وهنا. ومع الرطوبة ومع عدم وجود لهيب النار الخشب يخرج شررا، يرمي بالشرار كده، طقطق الخشب وطلع شرار، فيها إحراق، فيها ظلمة، فيها اختناق بالدخان، وليس فيها نور، وليس فيها لهيب تعد عليه طعاما أو شرابا، تعمل كوبات شاي على النار دي مثلا، تسخن أكل، تحمص كده رغيف عيش حلو تأمره وتأكله كده وانت أمير، مفيش الكلام ده غلط، يعني ذهبت فوائدها. فصار صاحب النار الذي كان سينتفع بها وسيستمتع بها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ذهب الله بنورهم، يعني ما عاد فيها متاع، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذهب نفعها وبقي شرها. المنافق يدخل مجلس العلم مع خير عالم وخير داعي، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده احنا نتمنى نشوفه في المنام. الخبيث ده شافه بعينيه الخبيثة، وربما مس جلده الخبيث جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام الشريف، ومع ذلك لم ينتفع به. ما أضله، ما أضله وما أكفره، جلس فانطفأ نور العلم ونور القرآن من قلبه، فلم يبق له إلا الشرر والظلم والاختناق. فيكون هذا المجلس الذي جلسه حجة عليه يوم القيامة. سمعت ولا سمعت؟ سمعت. شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة شاف. شفت المعجزات على إيديه؟ طب ما أمنتش ليه؟ خذ فوق دماغك بقى. ها؟ صار الخير شرا عليه، صارت النعمة نقمة فوق رأسه يوم القيامة والعياذ بالله. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. واحد في منتهى الغباء ماهوش فاكر ولا كلمة، وكان بقول إيه؟ بقول إيه؟ ده لو أنطق الله الحجر لنطق، لنطق بما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما وصفته عائشة رضي الله عنها كان يتكلم على رجله مداخلات كده ملهوف في الكلام، كان يتكلم واحدة واحدة كلمة كلمة، وكان يكرر الكلام أحيانا كثيرة، يقول الجملة مرة ويعيدها ويعيدها، فلا يقوم القائم من بين يديه إلا وقد حفظ ما قال. قبل ما الصحابة يقوموا حفظ الدرس، لكن احنا بقى مش قادرين نعمل زي عليه السلام. ورغم التقنية العالية دي في أسلوب التربية وأسلوب التدريس إلا أنهم ما استفادوا شيئا. خرجوا من عنده يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. الله تعالى يصفهم قائلا ولا وصف بعد وصف الله ولا مناقشة فيه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع اللي هو الختم عارف الشمع الأحمر، نعوذ بالله، هو ده. قالوا إغلاق بس من عند ربنا بقى، ما فيش وسطات ولا كفالات ولا، خلاص ربنا طبع على قلبه. ولم تكن هذه من أول مرة، إنما تركهم الله مرات ومرات حتى إذا رأى منهم الإصرار على ذلك والثبات عليه طبع على قلوبهم، كما قال في سورتهم سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما عادش سبحان أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. تكلمهم الصبح لحد الصبح ما فهمش ولا كلمة، سيبك منه هو بيفهم معوش في الدنيا ويجيب مش عارف، أي حد ممكن يعمل دنيا. المكواجي اللي فشل في الصناعة بتاعته عمل مغني ومطرب بقى فنان كبير، هو ما عرفش واحد تاني كان شغال ايه وعامل فن كده، وواحد بيضحك على الناس حبه فوق وحبه تحت بقى فنان خطير، ايه ده؟ اي حد يعملها، وواحد بالنصب عمل دنيا وبالمخدرات عمل دنيا، ده مش فاهم. الله تعالى يقول ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، حاجه ما تافهه ما لهاش قيمه. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. اقرا عليه بقى ايه من القران كده اقول له افهمها، ما فهمهاش، ما نعرفش. تفكر كده العدل، ان يكون هناك يوم قيامه وحساب، والله العدل ان تكون دنيا كده منتهيه وخلاص، ما تفهمش، ما يعي هذه الامور الكبيره، انما تفهمها انت. يسمع الجذع يحن لرسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يحن قلبه، اين الفهم؟ يسمع تسبيح الحصى بين يديه ولم يسبح مثل الحصى، يرى الجمل يخر خاضعا لرسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان كان ناثرا على صاحبه وشاردا منه، يخضع للرسول صلى الله عليه وسلم وينام على الارض ويمد عنقه على الارض، وهو لم يخضع لا لله ولا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. فلا تغتر بهذه الصور البراقه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وهنا يقول الله تعالى اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. ودائما الاهواء تاتي في القران مقابل الشريعه، مقابل حكم الله، مقابل حكم ايه؟ حكم الله سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة مقابل الأهواء، من اتبع هواه أعرض عن شريعة الله، ومن اتبع الشريعة فقد عصى هواه وأطاع مولاه سبحانه وتعالى. فهؤلاء عميت قلوبهم وطمست فلم يجدوا ما يتبعونه إلا الهوى، والهوى هوان سقطت نونه، والهوى ذلة، والهوى عبودية للشهوات ولغير الله سبحانه وتعالى، فهو سقوط لا ارتفاع، واتبعوا أهواءهم. هذه صورة المنافقين أو صورة من صورهم وحالة من حالتهم من حالاتهم وحالة من حالاتهم في مجالس العلم، في مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي فهم الأمور واستيعابها. يقول لك عالم متفتحين يا أبدا، ما يغركش والله ما يعرفوا حاجة، والله ما يعرفوا حاجة، ده كلام بس. إن كان عندهم معرفة فهي بسبب المسلمين، لكننا لم نقرأ تاريخا ماضيا، ولم نتطلع إلى مستقبل وطموحات، ولم نفهم حاضرنا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلا تقتر، هذه أكذوبات كلها، إنما الصورة المقابلة تبين لك. هذه صورة المنافقين في الفهم والعقل والوعي والإدراك والاكتشاف والاختراع والإبداع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلا فهم ولا قصد، ما عندك فهم صحيح ولا قصد صحيح، إنما متخبط. وفي المقابل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الصورة المقابلة، هذه هي الصورة المقابلة. والذين اهتدوا أخذوا طريق الهدى، سلكوه. مش والله ما ربنا لو أراد هيهديه إن شاء الله، كله على الله. فيما أنت على رأسه، مش ربك هو اللي مسك قلوب العباد. إرادة الله فوق كل إرادة. أيوة، بس ربنا عاوزك تريد الأول. الله تعالى يريد منك أن تختار أولا، وهو يعينك بعد ذلك. فمن رحمة الله ومن إنصافه أن أخر إرادته وراء إرادتك. فقال تعالى: فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طب ربنا يحب إيه؟ ربنا خلق الاختيار صحيح، لكن ربنا يحب إيه؟ يحبني أكون طائع ليه والله عاصي ليه؟ العقل كده ببساطة جدا يقول لك طائع ليه طبعا. ما من ولي أمر يحب أن يعصيه من تحت أمره، لكن ربنا ذكرها أو ربنا بينها. إذا كان الله تعالى قد بعث لنا رسلا وأنزل إلينا كتبا، يبقى عاوزنا نهتدي ولا نضل؟ لو تركنا لأنفسنا مطلقا لترك الأمر على الخيار المطلق، ولكن كونه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا وبين لنا الهدى، دل ذلك على أن الله يحب لنا أن نكون مهتدين طائعين لا ضالين وعاصين. فمن اهتدى وأخذ بطريق الهدى واستجاب للدعوة، الله تعالى يثبته عليها ويدفعه في طريقها دفعا رحيما. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني أعطاهم تقواهم. تلقي تقي لوحده كده، التقوى بتخر منه، إيد لوحدها تتقي الله، رجل لوحدها تتقي الله. ليه؟ صارت التقوى عطاء ربانيا في قلبه، ملكة ثابتة في حياته وفي جسمه، يتحرك دون مجاهدة، دون استعان. ما هيش مظاهر، إنما الواحد كده بيتقي الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه اختار التقوى وأحب التقوى وطلب التقوى، فآتاهم الله إيه؟ تقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال سبحانه في آية أخرى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فنسأل الله تعالى أن يعافينا من النفاق، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يزيدنا هدى، وأن يثبتنا على الهداية حتى نلقاه وهو راض عنا غير ربان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.